فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة أحاديث كتاب الأربعين النووية للحافظ العلامة النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم.
هذا حديث عظيم الشان، فيه كثير من معالم وشعائر هذا الدين. أوله: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء فعل التطهر، بخلاف الطهور بفتح الطاء فإنه الماء الذي يتطهر به أو التراب أو نحو ذلك. والطهور يشمل الوضوء والاغتسال وسائر أنواع التطهر. وقوله: وهل يدخل في الطهور التيمم أو لا؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يدخل فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقوله: شطر الإيمان، المشهور في الشطر أنه النصف، وبعضهم يطلقه على الجزء ولو لم يكن محددا. وفي هذه الجملة بيان أهمية الطهور ومكانته من الدين، وجعل الطهور شطر الإيمان لأن كثيرا من العبادات مرتبة على الطهور، ولذلك جعله شطر الإيمان. وفي الحديث دلالة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فإن الطهور عمل، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من أجزاء الإيمان. ففي هذا دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، ولذلك يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ثم قال: والحمد لله تملأ الميزان. المراد بالحمد وصف الله جل وعلا بالجميل الاختياري، والحمد يخالف الشكر في كون الحمد لا يستلزم أن يكون على جهة مقابلة نعمة المنعم، فالشكر هو في مقابلة الإنعام، لكن الحمد لا يستلزم ذلك. والألف واللام هنا ليست استغراقية ولا جنسية كما يظنه بعض المؤلفين، بل الأل هنا عهدية، المراد بها الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص يكون لله، لأن الحمد يمكن أن يكون لغير الله، فتحمد فلانا من الناس لأنه متصف بصفات طيبة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس. فدل هذا على أن الحمد قد يكون لغير الله، لكن الحمد الذي لغير الله ليس حمدا كاملا، لأنه ما من مخلوق إلا وعنده صفات نقص، وإن كان عنده صفات كمال، لكن الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص يكون لله تعالى. والحمد معرفة بأل، والمبتدأ المعرف ينحصر في الخبر، فكأنه قال: الحمد الكامل لا يكون إلا لله، وإنما يكون الحمد الكامل لله وحده. وهذه الجملة الحمد لله لها مكانتها ومنزلتها، ولذلك كانت تملأ الميزان، وفيه دلالة على أن ذكر لفظ الجلالة مفردا ليس من القربات، فلا يصح للإنسان أن يتقرب لله بقوله الله الله الله، وذلك لأن هذا الذكر ليس له معنى، إذ لا يكون له معنى إلا إذا كان له جملة كاملة، والعرب لا تتحدث إلا بالجمل الكاملة، ولذلك فإن من ظن أن الذكر بلفظ الجلالة وحده يكون ذكرا لله ويكون ذكرا مشروعا فهو مخطئ، بدلالة عدد من الأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فلم ينقل عنه أنه ذكر الله بذكر مجرد بكلمة مفردة، وإنما يذكر الله بجمل تامة. الأمر الثاني أنه لم يرد حديث ولا آية ترغب في ذكر لفظ الجلالة مفردا. الأمر الثالث أن هذا يخالف معهود العرب في كلامهم، فإن العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة، وإنما تتكلم بالجملة التامة. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في جمل كاملة ولم يرغب في الذكر المفرد. ومن هنا فينبغي بنا أن نسير على مقتضى هذه النصوص، فهنا قال: الحمد لله تملأ الميزان، وفي الحديث الآخر: أفضل الذكر لا إله إلا الله، في الحديث الآخر: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أما الذكر باللفظ المجرد فهذا ليس مشروعا. وقوله تملأ الميزان يعني تملأ كفة الميزان يوم القيامة، وفي هذا دلالة على أن الوزن يكون للأقوال، فقد ورد أن الوزن يكون للسجلات التي تسجل فيها الأعمال، كما ورد في حديث الذي طاشت فيه الصحفة أو كفة الميزان بلا إله إلا الله، وقد ملئت كفة الميزان الأخرى بسجلات كثيرة تبلغ 99 سجلا. فالوزن هنا للسجلات التي تكتب بها الأعمال. وورد أن الوزن يكون للمكلفين كما قال صلى الله عليه وسلم عن ساق بن مسعود إنه ليزن يوم القيامة كذا وكذا. وكذلك يكون الوزن للأعمال والأقوال، ومن أدلة ذلك هذا الحديث الحمد لله تملأ الميزان. ومن معتقد أهل السنة إثبات الميزان الذي توزن به هذه الأمور الثلاثة، خلافا لبعض الوعيدية الذين ينفون حصول الميزان. ولعل نفيهم للميزان وللشفاعة ناتج من قولهم بإنفاذ الوعيد، وأن أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في نار جهنم. ولذلك فإنه لا حاجة للميزان على حسب معتقدهم، وقولهم باطل، قد دلت النصوص على بطلانه من وجوه متعددة. ويدل على هذا أن الله جل وعلا قد سمى بعض أصحاب الكبائر مؤمنين وجعلهم إخوة للمسلمين، كما قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وكما قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فجعلهما مؤمنين. وهل ملء كلمة الحمد لله للميزان من وقت التكلم بها، أو إنما يكون ذلك يوم القيامة؟ قولان للعلماء لا يترتب على الترجيح بينهما ثمرة. ثم قال المؤلف: وسبحان الله، المراد بها تنزيه الله عن النقائص وعن اللغو وعن العبث وعن الكلام الباطل وعن كل ما لا يليق، هذا هو معنى سبحان الله. فإذا قلت سبحان الله كأنك تقول أنزه الله عن كل أمر لا يليق به سبحانه. وتقدم معنا والحمد لله، ثم قال تملأان أو تملأ، التردد هذا من بعض الرواة. وسبب التردد أن كلمة سبحان الله والحمد لله هل هي كلمة واحدة لأنها جملة واحدة؟ ومن معهود العرب أن تطلق لفظة كلمة على الجملة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلا كلمة فلان. وكما ورد في الحديث: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أو أن سبحان الله جملة والحمد لله جملة، ومن ثم يقال فيها تملأان. وملء هاتين الكلمتين لما بين السماوات والأرض هل هو ملء ببركتهما، أو ملء لما بين السماوات والأرض بنورهما، أو ملء لهما بالأجر المرتب على قولهما؟ هذه أقوال أهل العلم، ولا نستطيع أن نجزم برجحان بعضها على بعض إلا بدليل، ولا أعلم في ذلك دليلا. وقوله: والصلاة نور. الصلاة هنا هل المراد بها جميع الصلوات بحيث تشمل النفل والفرض، أو أن المراد بها صلاة الفريضة؟ هذا قول، هنا قولان لأهل العلم. ومنشأ الخلاف من كلمة أل، هل هي جنسية أو عهدية؟ فإن كانت أل جنسية فإنها تشمل جميع الصلوات وتشمل صلوات النفل وصلوات الفرض، أو أن أل عهدية ومن ثم يقال بأن المراد بها الصلاة المعهودة وهي الصلاة الواجبة الصلوات الخمس. والقاعدة عند الأصوليين أن الأصل في أل أن تكون جنسية ولا تصرف لتكون عهدية إلا بدليل أو بقرينة سابقة تدل على أن المراد ليس الجنس وإنما المراد معهود سابق، ولا يوجد معهود سابق. ولذا فإن الأظهر أن هذه الكلمة الصلاة نور يراد بها جميع الصلوات بما يشمل النفل والفرض. وقوله نور يعني أنها سبب للهداية، وقد ورد مثل ذلك في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وما نهت عنهما إلا أنها تضيء لصاحبها الطريق وتكون سببا لتوفيق الله للعبد في البعد عن المعاصي والذنوب. وفي هذا ترغيب في أداء الصلاة وبيان عظم أجرها وثوابها دنيا وآخرة. وقوله هنا والصدقة برهان، الصدقة يجري فيها من الكلام في تفسير أل ما جرى في الصلاة، والأظهر أنها تشمل صدقة الفريضة وصدقة التطوع والصدقة الجارية، وكذلك تشمل الوصايا التي يوصي بها الإنسان لأعمال البر. وقوله برهان يعني أنها حجة لك تكون معك يوم القيامة وتدرأ عنك بإذن الله العقوبات والمعاصي. وقوله هنا والصبر ضياء، الصبر حبس النفس عما لا يليق، وتشمل ثلاثة أمور: الصبر على طاعة الله بحيث يقدم الإنسان على أنواع الطاعات سواء كانت فرضا أو نفلا، ويشمل أيضا الصبر عن معاصي الله من الذنوب والمعاصي بحيث يمسك الإنسان نفسه عن الإقدام على معصية الله، ويشمل أيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة من مرض أو فقر أو عصيان الأبناء وسوء خلقهم أو نحو ذلك. والنوعان الأولان من أنواع الصبر واجبة، الصبر على الواجبات والصبر على ترك المحرمات، هذه واجبة. إذن الصبر عن المحرمات واجب، والصبر على فعل الطاعات على نوعين: طاعات الواجبة الصبر على فعلها واجب، والطاعات المستحبة الصبر على فعلها مستحب. وأما الصبر على المصائب هل يكون واجبا أو هو من المندوبات موطن خلاف بين الفقهاء، وأكثرهم على وجوب الصبر على المصائب. قالوا إن الذي يكون من المستحبات هو الرضا بأقدار الله المؤلمة، وأما الصبر فواجب. قالوا لأن المقابل للصبر هو التسخط والجزع وهذا منهي عنه بالشرع. وقال عن الصلاة نور وعن الصبر ضياء، لأن الصبر قد يكون فيه أو قد يكون معه نوع إيلام، ولذلك أتى بلفظة الضياء الذي من قرب منه فإنه حينئذ يتأذى من مصدر الضوء. ثم إن فعل الصلاة أعظم أثرا وأجرا من الصبر، ولذلك قال هناك نور وقال هنا ضياء. واستدل به طائفة على أن فعل المأمورات أولى وأحرى من ترك المحرمات، قالوا لأن الصلاة مأمور وسماها نورا، والصبر ترك لمحرم وجعله ضياء، والضياء أقل من النور. ثم قال والقرآن حجة لك أو حجة عليك. القرآن كلام الله تعالى الذي أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتعبد بتلاوته، وقد تعهد الله بحفظه وإبقائه، وبين أنه لا تستطيعه يد المحرفين بحيث لا ينكشف أمر ذلك التحريف. وقوله حجة لك يعني يشهد لك عند الله أو يكون حجة عليك. فالقرآن يكون حجة لك بأمور، أول هذه الأمور قراءة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والثاني أن الإيمان بالقرآن واعتقاد أنه من الله وأنه كلام الله سبب من أسباب شهادة القرآن لك. فمن قال إن هذا الكلام الذي بين أيدينا ليس القرآن وهو عبارة عنه، فإنه حينئذ ينبغي به أن يصحح معتقده وأن يعلم أن هذا الاعتقاد يخالف ظاهر حديث الباب، فإنه قال القرآن حجة لك ولم يقل ما هو عبارة عن القرآن. فإن بعض الطوائف يقولون القرآن هو كلام الله النفسي، وهذا الذي بين أيدينا عبارة عنه وليس هو كلام الله، وهذا كلام باطل خاطئ ترده العديد من النصوص، ومنها قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. ويكون القرآن حجة لك أيضا متى عملت به، فإن العامل بالقرآن ومتبع القرآن يشهد له القرآن يوم القيامة. ويكون القرآن حجة لك عند الله يوم القيامة متى تدبرت هذا القرآن وتفهمت معانيه كما قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويكون القرآن حجة لك أيضا متى دعوت الناس إليه ورغبتهم بقراءته أو بالعمل به. الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، ولذلك قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. متى يكون القرآن حجة عليك؟ إذا هجرته، إذا هجرت القرآن، كما قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجران القرآن على أنواع. النوع الأول هجر قراءته، فإن قراءة القرآن من الأمور المرغب فيها في الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا ترك الإنسان قراءة كتاب الله وتدبر فيه فهذا هجر القرآن وأعرض عن القرآن. كذلك من أنواع هجر القرآن هجر الاستماع إليه، يسمع الآيات القرآنية تتلى فيعرض عنها ولا يستمع إليها، مع أن الاستماع للقرآن عظيم الأجر كثير الثواب. يقول جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن هجر القرآن هجر تعلمه، بحيث لا يذهب الإنسان إلى دور العلم ليتعلم كتاب الله ويقرأ ويتمكن من قراءة على الوجه الشرعي. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وأعدادهن من الإبل. وفي الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا نوع رابع من أنواع هجر القرآن، وهو هجر تعليم القرآن، هجر تعليم القرآن. فإذا كان الناس بحاجة إلى تعلم القرآن وعندك مقدرة ولا يوجد أحد يعلمهم سواك، وجب عليك تعليمهم، أصبح من فروض الأعيان عليك. تعليم القرآن فرض كفاية، فإذا لم يوجد سواك أحد يعلم ويتمكن من تعليم القرآن فحينئذ يتعين عليك تعليم القرآن. ومن هجر القرآن أيضا هجر العمل به، فتأتيه الآيات والمواعظ القرآنية فلا يعمل بها ولا يستجيب لها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن هجر القرآن أيضا هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما اشتمل عليه من المعاني العظيمة والحكم والمقاصد، فإن كون الإنسان يعرض عن تدبر القرآن يخشى عليه. ولذلك قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم العشر الآيات من آخر سورة آل عمران وقال: ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. ولذلك علينا أن نحرص على تصفية قلوبنا لتتمكن من تدبر القرآن، فإن من الملاحظ أن كثيرا من الناس أصبح على قلوبهم رين وطبع على قلوبهم، بحيث تقرأ عليهم الآيات فلا تؤثر فيهم، بل لا يحركون ساكنا ولا يعملون أي جهد من أجل محاولة تعلم هذه الآيات التي تليت عليهم ومعرفة ما فيها من الأسرار والمعاني والحكم. ولذلك علينا جميعا أن نحتسب للأجر في تطهير قلوبنا من الوقر ومن الران ومن الغطاء الذي يغطي القلب. ومن هجر القرآن أيضا هجر التحاكم إلى القرآن، بحيث يذهب الإنسان إلى الأعراف أو الأحكام الجاهلية أو المحاكم التي تقضي بالقوانين الوضعية ويترك حكم الله ويترك تحكيم كتاب الله، فهذا أيضا من هجر القرآن. وقراءة القرآن والعمل بما فيه عظيم النفع دنيا وآخرة، وأهل القرآن حتى في الدنيا يقدمون. ولذلك قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. والنصوص في الترغيب في حفظ آيات القرآن كثيرة عديدة. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين، فوصف القسمين بوصف واحد يشمل قسمين أو وصفين تشمل القسمين، وهناك وصف ثالث تختص به إحدى الطائفتين دون الأخرى. فقال: كل الناس يغدو، يعني يسير في حياته ويؤدي أعماله، لكنهم وهم في نفس الوقت يبيعون أنفسهم، لأنهم يشغلون أوقاتهم في أعمال ويستعملون أبدانهم في أعمال، لكن هذه الأوقات وهذه الأبدان قد تستعمل في طاعة الله، فحينئذ يكون الإنسان قد اعتق نفسه، وقد تستعمل في اتباع الهوى أو طاعة الشيطان أو في معصية الله، فحينئذ لا يكون المرء قد اعتق نفسه، وإنما يكون قد أوبقها وجعلها مستحقة للعذاب الأليم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الوعظ، جواز السجع في المواعظ، فإنه قال: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفيه اختيار الجمل قليلة اللفظ كثيرة المعنى في المواعظ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وفي الحديث دلالة على أن أعمال الخير متنوعة، يتمكن الإنسان من التقلب بينها واحدا تلو الآخر. وفي الحديث أن بعض الأعمال يكون سهلا يسيرا ويرتب عليه الأجور العظيمة، فإن لفظة الحمد لله ولفظة سبحان الله والحمد لله ألفاظ قليلة، ومع ذلك قد رتب عليها الأجر العظيم. وفي الحديث اختيار الجمل القصيرة في المواعظ من أجل أن ترسخ في الذهن ويكون لها أثر على الإنسان.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والعشرون. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فس سألوني فأعطيت كل واحد مسألة وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
هذا حديث عظيم النفع كثير الفوائد، ولا يمكن أن نستوعب فوائده في بقية جلستنا في هذا اليوم. كان أبو إدريس الخولاني فيما أظن إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما لشأن هذا الحديث القدسي. ما أعظم المعاني فيه، ومن أعظم المعاني فيه تعليق القلب بالله عز وجل. لو تعلقت قلوبنا بالله صلحت أحوالنا. كيف يكون تعليق القلوب بالله؟ رجاؤنا يكون بالله وحده، أن يغفر ذنوبنا وأن ييسر أمورنا. خوفنا من الله وحده، دعاؤنا ورجاؤنا لله وحده. كذلك فيما يتعلق باستشعار مراقبة الله جل وعلا للعبد بقلوبنا، كذلك استحضار القلب لغنى رب العالمين عنا مع ضرورتنا، لا أقول حاجتنا فقط، نحن مضطرون أشد الاضطرار لمعونة الله جل وعلا لنا وتأييده لنا. فكل هذه الأمور قد اشتمل عليها هذا الحديث. هذا الحديث كما تقدم لا يمكن نستوعبه في جلسة هذا اليوم، ولذلك لعلنا نقرأه إن شاء الله في الأسبوع القادم ونشرحه جملة جملة. فنحن في أشد الحاجة لأن نحرك قلوبنا بما ورد في هذا الحديث من المعاني. والله لو استقامت قلوبنا، لو حيت قلوبنا، لا كان ذلك سببا لرضا رب العزة والجلال عنا، ولكان ذلك سببا لصلاح أحوالنا في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا. اللهم يا حي يا قيوم طهر قلوبنا من كل سوء. اللهم املأ قلوبنا إيمانا ومحبة لك وخوفا منك ورجاء لك. اللهم علق قلوبنا بك وحدك. اللهم يا حي يا قيوم اجعل رجاءنا فيك وحدك، ولا تجعل رجاءنا في أحد من خلقك كائنا من كان. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، وأن يكفيهم شر كل ذي شر. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، ولا تمكنه من مراده، وسلمنا من شره بقوتك يا قوي يا عزيز. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في أخذ الأسئلة وننتقل للأخوة في الرياض إذا كان لديهم أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. هذا أحد الإخوة يسأل ويقول: هل يجوز أخذ المال على تعليم القرآن؟
الأظهر من أقوال أهل العلم جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على ما معه من القرآن، وقد قيل ذلك بتعليم منه. وأما ما ورد من الأحاديث في الترهيب من مثل ذلك ففيها مقال لأهل العلم. إذا تقرر هذا فإنه قد ورد في الحديث أن بعض الصحابة استضافوا قبيلة من قبائل العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الوادي، فجاءوا إليهم قالوا هل معكم من راق؟ قالوا نعم، ولكنكم لم تقرون فلن نرقاه، فشارطوهم على إعطائهم شيئا من الغنم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا تقرر هذا فإن من يقرأ القرآن ويأخذ أجره على أنواع. النوع الأول من يقرأ لله ويأتيه المال تبعا، لم يشترطه ولم يرده أصالة، فهذا بأعلى المراتب وأعلى المنازل، لأنه جعل عمله لله، فهو ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنوع الثاني من شارط على المال لكنه ينوي بهذا المال التقوي به على طاعة الله، لا يريد المال لذات المال، وإنما يريد المال من أجل أن يطيع الله بذلك المال، إما أن يتصدق به، وإما أن ينفق على نفسه وعلى أهل بيته، وينوي بذلك التقرب لله لأن الله أمره بالنفقة عليهم، أو ينوي وجها من وجوه الخير غير ذلك، فحينئذ لا حرج على الإنسان في هذا، ويؤجر على تعليمه، ويؤجر إن شاء الله على أخذه لهذا المال، لأن الجميع نية صالحة يؤجر العبد عليها. النوع الثالث من قصد المال لذات المال، أو لدنيا، أو ليرتفع عند الناس بالمال، فهذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه، لكنه لا يؤجر على تعليمه للقرآن، وإنما يكون له ما وصل إليه من الأجرة. النوع الثالث من أراد السمعة والرياء، فهذا قد أقدم على فعل محرم وهو آثم بمثل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص شهر رجب بعبادة من العبادات؟
لا أعلم دليلا يدل على هذا، فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص شهر رجب بصلاة دون غيره من الأشهر، ومن ظن أن شهر رجب في خاصية في الصلاة فإن قوله لا يستند على دليل، فبعض الناس يسمي الصلاة في ليلة أول جمعة من رجب الرجبية أو صلاة الرغائب، فهذا ليس له أصل في الشرع. كذلك بعض الناس يعتقد أن رجب له مزية في الصيام، وهذا أيضا خاطئ، إنما كان أهل الجاهلية يصومون رجب، فلما جاء الإسلام جعله مثل غيره من الأشهر بالنسبة لتخصيصه بالصيام، ولذلك يقول الفقهاء يكره إفراد رجب بالصوم، لكن من كان يصوم قبل ذلك وله عادة كمن كان يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فيواصل في رجب كغيره من الأشهر. وكان عمر رضي الله عنه يضرب أيدي المترجبين الذين يصومون في رجب ويأمرهم بالإفطار. كذلك من خص شهر رجب بذبيحة يتقرب بها فإن هذا الفعل قد ورد النهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، والعتيرة هي الذبيحة تكون في رجب، وقد كانوا يفعلونها في الجاهلية. وأما ما ورد من حديث على كل أهل بيت أضحية وعتيرة فهذا حديث لا يعول عليه ولا يجوز بناء حكم عليه، فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه راو يقال له عامر أبو مروحة مجهول، ورواية المجهول لا يصح بناء الأحكام عليها، ولا يقوى بها أيضا لأنه لا يعلم حاله، وقد يكون متروكا أو وضاعا. هكذا أيضا تخصيص ليلة في رجب بظن أن لها فضيلة باسم الإسراء والمعراج، أو الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب، هذا كله أيضا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بعبادة لم يرد بها أو لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أول رجب أو قبل رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يعول على هذا اللفظ، ولا يشرع للإنسان أن يخص بداية رجب بمثل هذا اللفظ لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أهل الرياض باقي عندكم أسئلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما توجيه فضيلتكم لمن يقول بأن الدعوة إلى الله حصرية في الدروس العلمية في المساجد وعند المشايخ، ولا يرى الدعوة من خلال الوسائل الدعوية الأخرى مثل المخيمات الدعوية ومكاتب الدعوة والإرشاد والنوادي الصيفية وجماعات التوعية الإسلامية في المدارس؟
الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن مسمى الدعوة قد يدخل فيه ما ليس منه، وبعض الناس يسمي مثلا اجتماع القرابة دعوة، وهو في ذاته لا يكون دعوة إلا إذا تضمن أمرا دعويا، مثل الرحلة للبرية، هذا ليس دعوة في ذاته، والتنقل من بلد إلى بلد ليس دعوة، وهكذا وضع المخيم لذات المخيم ليس دعوة، والمرء واللعب بالكرة ليس دعوة، فلا يصح أن يسمى مثل هذا دعوة إلى الله، ولا يجوز للإنسان أن يقصد بهذا التقرب لله على أنه دعوة، لكن قد يقصد تأليف القلوب وجمع الناس من أجل أن يتمكن من دعوتهم، لكن أن يقصد أنه دعوة إلى الله هذا قصد خاطئ. الجهة الثانية أن الدعوة إلى الله لا تنحصر في مكان دون مكان، ولا في محل دون محل، ولا في بلد دون بلد، ولا في أشخاص دون أشخاص، بل الدعوة إلى الله عامة للمؤمنين في جميع المواطن وفي جميع الأزمان، والدعوة إلى الله من أفضل الأعمال. يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلاحظوا مقومات الدعوة: أدعو إلى الله، لا يدعو الإنسان إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى انتماء ولا إلى غيره من الدعوات، وإنما يدعو إلى الله وإلى أحكام الله وإلى شريعة الله. ثم قال على بصيرة، يعني أن الدعوة يشترط فيها أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه، أما ما لم تعلم أنه من شرع الله فلا يجوز لك أن تدعو إليه. لو سمعت مقاله ولا قرأت كتاب ما تثق في كاتبه ما يجوز لك أن تدعو إلى ما في ذلك الكتاب، لأنك لا تتيقن ولا يغلب على ظنك أنه من شريعة الله. ومن شروط الدعوة أن تكون على بصيرة. ثم قال أنا ومن اتبعني، يعني أن كل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير على طريقته في الدعوة. والدعوة قد تكون دعوة إلى التوحيد، بأن تبين للناس فضائل إفراد الله بالعبادة وما يحصل من سوء وشر نتيجة الإشراك في عبادة الله وصرف شيء من العبادات لغير الله. وقد يكون لأركان دين الإسلام، الصلاة والزكاة والصوم. وقد يكون تكون الدعوة بطبع كتاب علمي أو بطبع شريط أو بكتابة مؤلف أو بحديث إذاعي أو بالدروس العلمية. الأمر الثالث الذي يشير إليه في جواب هذا السؤال أن طلب العلم وخصوصا عند العلماء في المساجد من أعظم الأعمال أجرا وثوابا، وهو من أشد ما نحتاج إليه، فإننا نحتاج إلى التعلم من سمت العلماء، ونحتاج أن نتعلم من العلماء كيفية الفهم والاستنباط، ونحتاج أن نتعلم من علماء الشريعة أحكام الله جل وعلا، ونحتاج إلى كثير مما لدى علماء الشريعة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضلال ينشأ من ترك الناس للعلماء أو عدم وجود علماء في الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذه المجتمعات التي ذكر السائل لا تخرج علما ولا تخرج علما، وإنما تجعل الناس يبتعدون عن المعصية، وهذا طيب، لكن الذي نسمو إليه ونسعى إليه وهو الذي يحصل به الأجر العظيم هذه المواطن التي يبث فيها العلم، تكون سببا من أسباب وجود علماء في الأمة. نحن نحتاج إلى استمرار العلم في الأمة، ولا يكون هذا إلا بوجود علماء في كل جيل من أجيالها. ما أشد الحاجة إلى وجود العلماء، وهذا مثل ما ذكرت لكم لا يكون في هذه النزهات ولا في هذه المخيمات ولا في هذه التجمعات ولا في المراكز الصيفية، ما تخرج علماء. الذي يخرج علماء طلب العلم على علماء الشريعة. ولذلك حاجتنا إلى مثل هذه الدروس من أشد الحاجة وأعظمها، وأكبر سبب لضلال الأمة وشقائها وحلول النقمات والمصائب بها وتمكن الأعداء منها هو انصرافها عن العلم وانتشار الجهل فيها. ولذلك انظر الأحاديث التي جاءت بذكر ما حصل على الناس من أمور غير مرغوب فيها، تجد أن منشأها أو تجد أنها تذكر أن منشأ ذلك هو الابتعاد عن العلم. انظر مثلا في حديث عبادة قوم نوح للأصنام، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين كانوا في أقوامهم يعلمونهم، ثم بعد ذلك رغب من بعدهم أن يتذكروهم ويتذكروا علمهم بنصب تماثيل لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي العلم فعبدت تلك التماثيل. إذن متى عبدت؟ لما نسي العلم. ولا يقول الإنسان وسائل التعلم اليوم كثرت، والله إن وسائل الجهل أكثر من وسائل العلم، ووسائل صد الناس عن الخير وعن الطاعة وعن العلم أكثر وأكثر. ولذلك نحن في أمس الحاجة لبث هذا العلم ونشره في الأمة، ولا يحقرن إنسان جهده مهما بلغ، كل كلمة سمعها إذا بثها أجر بذلك وبقيت في نفسه وحفظها وبارك الله له فيها ومكنه من العلم بمعلومات أخرى. ولذلك تجدون زملاء بالمئات يبدأون بطلب العلم، ثم يقوم أحدهم باحتساب الأجر في بثه ونشره وفي مواصلة التعلم، فيبارك الله لذلك الشخص ويكون من علماء الأمة الذين يرجع إليهم ويعظم أجره عند الله، ويكون من أولياء الله ومن الطائفة المنصورة وممن يبثون هذا العلم وينشرونه. المقصود أن الذي ينبغي أن نحرص عليه ونوجه الناس إليه ما يكون في أعلى المقامات، وأعلى المقامات الحلقات العلمية والدورات العلمية التي تقام لتعلم العلوم الشرعية، من أمثال هذه الدورة، وترغيب الناس فيها وجعل الناس يرغبون فيها، هذا أولى ما نسعى إليه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونستأذن معلقكم بالرجوع للإخوة في الرياض.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سمعنا أنه يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة، فهل لهذا أصل؟
أعيد.
سمعنا أنه يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة، فهل لهذا أصل؟
بعض الناس يتقرب إلى الله جل وعلا بمثل هذا الفعل، وبعضهم يكون يؤديه في أثناء صلاته فيكون حركة وعبثا. فهمتم السؤال؟ إذا صلينا في التراب أو في برية يبقى على الجبهة شيء من التراب، هل نمسحه أو نبقيه؟ نقول في أثناء الصلاة الاشتغال بمسحه إذا لم يكن مؤذيا من الحركة والعبث، والشرع يتطلع إلى سكون الجوارح في أثناء الصلاة. أما بعد السلام فإن كان هذا على جهة التقرب، لأن بعض الناس يظن أنه قربه، أن مسحه قربه وعبادة، فنقول هذا غير مشروع ولا يصح لك أن تتقرب لله به، إنه من العادات والمباحات. أما إذا مسحه وأزال ما فيه تنظيفا لنفسه فحينئذ لا حرج على الإنسان فيه. ورد عن بعض التابعين النهي عن مثل هذا، لكن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من أقوال التابعين على ما تقرر عند علماء الأصول. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم المصافحة بعد الصلاة، وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة والنفل؟
القاعدة الشرعية أن ما وجد الداعي له في عهد النبوة ثم لم يفعل فإن ذلك دليل على عدم مشروعيته. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في مسجد واحد الفرائض، وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سنة أو 10 سنوات، ولم يؤثر عنهم المصافحة بعد الصلوات، وكان الرجل منهم إذا دخل المسجد سلم ولم يرد عنهم مصافحة. أفليس من الأولى والأجدر أن نسير على طريقة أولئك القوم؟ وكما تقرر وكما تقدم أنه إذا وجد الداعي للفعل في عهد النبوة ثم لم يفعل دل ذلك على عدم مشروعيته، والله تعالى يقول اتبع سبيل من أناب إلي، ومن أعظم من أناب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا أحد الأخوة من المغرب يقول شخص خاف على أبنائه الصغار ولم يذهب إلى صلاة الجماعة خشية أن يتركهم لحالهم، يقال عنه أنه مشرك ووقع في شرك المحبة؟
من قال عنه أنه مشرك فهو مخطئ، ولا يصح أن يطلق مثل هذا على هذا الرجل، فإنه إذا اشتغل قلبه ولم يتمكن من جلب هؤلاء الصبية معه فإنه حينئذ لا يلحقه حرج لأنه يخشى عليهم. وجاءت النصوص بترك أو بجواز ترك صلاة الجمعة لبعض الأعذار التي تماثل من كان بهذه الصفة، وإن كان الأولى بالإنسان أن يحرص على أداء الصلاة ولو كان عنده مثل هذه الأعذار. والإنسان يعلم ما في صلاة الجماعة من الأجور العظيمة المرتبة عليها. أما بالنسبة لإطلاق لفظ الشرك أو لفظ النفاق هذا لا يجوز ولا يصح للإنسان أن يطلق مثل هذا اللفظ، حتى لأن هذا إن كان مصيبا فهو مصيب وإن كان مخطئا فهو متأول، حتى ولو كان غير متأول يقال له عاصي لو قدر أنه مخطئ. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه معاذ صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، أو يذهب إلى بعض مساجد الأنصار فيصلي بهم العشاء، وكان يطيل القراءة فقرأ سورة البقرة، فكبر معه رجل فلما أطال القراءة نوى الانفراد وأتم صلاته وحده، وذلك أن وراءه السواني تعمل، يعني أبقار أو إبل قد وضع عليها الحبال وتخرج الماء، فهو يخشى أن يكون تركه لهذه الجمال سببا في ضياع الماء أو سببا في فساد شيء من أجهزته أو حباله أو فنوى الانفراد وأتم الصلاة. فتكلم عليه بعض الصحابة وقالوا فلان منافق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقبل منه الشكوى وبين أن إطلاق هذا الاسم عليه خطأ، وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وأرشده إلى أن يصلي بمثل سبح اسم ربك الأعلى والسماء والطارق ونحوها من السور. فالمقصود أن مثل هذا الفعل له نظائر جاءت الرخصة فيها بترك صلاة الجماعة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل تصح الصلاة خلف إمام لا يحسن أحكام التجويد؟
أحكام التجويد على نوعين، نوع تقام به الحروف ويكون سببا لصيانة اللفظ من التحريف، فهذا واجب متعين، ولا يصح أن يصلي خلف من لا يتقنه إلا إذا كان المأموم مماثلا له لأنه يحرف اللفظ. النوع الثاني من أنواع التجويد ما لا يؤدي عدم مراعاته إلى تحريف اللفظ أو تبدل المعنى، فمثل هذا يجوز للإنسان أن يصلي خلفه والصلاة خلفه صحيحة، وإن كان الأولى والأحسن به أن يبحث عن الإمام المتقن لقراءته من أجل أن يكون ذلك أسد للصلاة من جهة وأكثر لأجرها، ومن أجل أن يتعلم منه طريقة نطق الحروف وتجويد القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى الجميل الاختياري في تعريف الحمد؟
الحمد هو الوصف بالجميل الاختياري، الجميل يعني الأفعال الحسنة الطيبة ذات الثمرات العظيمة والمنافع الجيدة، والاختياري يعني أنه يختار ذلك وليس رغما عنه أو ليس مكرها عليه، فإن من فعل فعلا طيبا وهو مكره عليه لا يحمد عليه، ومن فعل فعلا سيئا فإنه لا يحمد على ذلك الفعل. هذا معنى قولهم الوصف بالجميل الاختياري. نعم.
أثابكم الله. هل العمرة في رجب مستحبة كما نقل بعض طلبة العلم عن ابن عباس؟
والله الأظهر عدم الاستحباب، وأن رجب مثل غيره، هذا اللي يظهر لي، لأن النصوص الواردة في فضيلة العمرة عامة لم تخص شهرا بدون شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب مع قدرته على ذلك، ولم يحث أحدا من الصحابة على عمرة في رجب. ولما قال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب قالت عائشة: والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وابن عمر معه، وما اعتمر في رجب قط. فلو كان في ذلك فضيلة ومزية لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو حثه ورغب فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هو الذي يقرأ القرآن والقرآن يلعنه؟
هذا ورد في بعض الآثار، هو الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به.
ثابكم الله. حكم عمل القاضي في القانون الوضعي أو في النيابة العامة؟
القوانين الوضعية مخالفة للشرع وفيها نبذ لأحكام الشرع، ومن ثم الأصل المنع من العمل في القضاء الوضعي إلا إذا كان الإنسان غير ملزم بالحكم به، فإن كان له اختيار يستطيع أن يحكم بما يخالف ما في هذه الأنظمة والقوانين من ما يوافق النصوص الشرعية فحينئذ لا حرج عليه فيه أن يعمل مثل هذا العمل. أما إذا كان عاجزا عن ترك مخالفة النصوص الشرعية في الحكم والقضاء فحينئذ لا يجوز له أن يعمل بمثل ذلك. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه: المقصود أن النصوص كثيرة في وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله. وأما بالنسبة للمحاماة فإن كان مقصد الإنسان تخليص الحقوق وإيصالها لأصحابها فلا بأس، وأما إن كان قصده أكل المال أو المحاماة عن موكله سواء كان على حق أو على باطل فلا يجوز له ذلك، وهذا من أكل المال بالباطل ومن السحت الخبيث ومما يدخل في النصوص الدالة على تحريم الظلم وعظم شناعته في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي السنة المستحبة فعلها بعد دفن الميت؟ وهل يكون الدعاء للميت بعد الدفن برفع اليدين؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد دفن الميت: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد قبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات، لم يؤثر عن النبي ولا عن أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن أحدا قام على القبر رافعا يديه يدعو، وإنما كان كل إنسان يدعو بينه وبين الله جل وعلا بدون رفع صوت وبدون رفع يدين وبدون أن يكون على القبر مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد عند بعض القبائل بعض الأحكام العرفية، فمثلا إذا كان هناك خلاف بين شخصين يقوم شيخ القبيلة أو من ينوب عنه بإنهاء هذا الخلاف بوضع حكم على أحدهما، ويقول مثلا: حكمت عليك بخروف أو خروفين، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل على نوعين: النوع الأول إن كان على جهة الصلح بحيث لا يكون فيه إلزام فحينئذ لا بأس وهو جائز، أما إذا كان فيه إلزام وجبر للخصمين على هذا الحكم ولو لم يرضيا به فهذا من الطاغوت، فهذا إيش؟ من تحكيم الطواغيت. وتحكيم الطواغيت جاءت النصوص بالتحذير منه وبيان الشناعة الشديدة على من فعله، والمقصود أن مثل هذا فيه تفصيل على ما تقدم. وكذلك لو كان الجبر والإكراه بصفة معنوية بحيث لو لم يستجب لهذا الحكم لقوطع أو لتكلموا في عرضه أو نحو ذلك، فحينئذ يكون هذا من أحكام الجاهلية ومن أحكام الطواغيت. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم أعنا على طاعتك، وارزقنا يا حي يا قيوم الإنابة إليك. اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة النصوح. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالهم على البر والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مؤسسة الدعوة الخيرية. الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة أحاديث كتاب الأربعين النووية للحافظ العلامة النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم.
هذا حديث عظيم الشأن، فيه كثير من معالم وشعائر هذا الدين. أوله: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء فعل التطهر، بخلاف الطهور بفتح الطاء فإنه الماء الذي يتطهر به أو التراب أو نحو ذلك. والطهور يشمل الوضوء والاغتسال وسائر أنواع التطهر. وقوله: وهل يدخل في الطهور التيمم أو لا؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يدخل فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقوله: شطر الإيمان، المشهور في الشطر أنه النصف، وبعضهم يطلقه على الجزء ولو لم يكن محددا. وفي هذه الجملة بيان أهمية الطهور ومكانته من الدين، وجعل الطهور شطر الإيمان لأن كثيرا من العبادات مرتبة على الطهور، ولذلك جعله شطر الإيمان. وفي الحديث دلالة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فإن الطهور عمل، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من أجزاء الإيمان، ففي هذا دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. ولذلك يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ثم قال: والحمد لله تملأ الميزان. المراد بالحمد وصف الله جل وعلا بالجميل الاختياري، والحمد يخالف الشكر في كون الحمد لا يستلزم أن يكون على جهة مقابلة نعمة المنعم، فالشكر هو في مقابلة الإنعام، لكن الحمد لا يستلزم ذلك. والألف واللام هنا ليست استغراقية ولا جنسية كما يظنه بعض المؤلفين، بل ال هنا عهدية، المراد بها الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص يكون لله، لأن الحمد يمكن أن يكون لغير الله، فتحمد فلانا من الناس لأنه متصف بصفات طيبة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس. فدل هذا على أن الحمد قد يكون لغير الله، لكن الحمد الذي لغير الله ليس حمدا كاملا، لأنه ما من مخلوق إلا وعنده صفات نقص، وإن كان عنده صفات كمال، لكن الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص يكون لله تعالى. والحمد معرفة بأل، والمبتدأ المعرف ينحصر في الخبر، فكأنه قال: الحمد الكامل لا يكون إلا لله، وإنما يكون الحمد الكامل لله وحده. وهذه الجملة الحمد لله لها مكانتها ومنزلتها، ولذلك كانت تملأ الميزان، وفيه دلالة على أن ذكر لفظ الجلالة مفردا ليس من القربات، فلا يصح للإنسان أن يتقرب لله بقوله الله الله الله، وذلك لأن هذا الذكر ليس له معنى، إذ لا يكون له معنى إلا إذا كان له جملة كاملة، والعرب لا تتحدث إلا بالجمل الكاملة. ولذلك فإن من ظن أن الذكر بلفظ الجلالة وحده يكون ذكرا لله ويكون ذكرا مشروعا فهو مخطئ، بدلالة عدد من الأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فلم ينقل عنه أنه ذكر الله بذكر مجرد بكلمة مفردة، وإنما يذكر الله بجمل تامة. الأمر الثاني أنه لم يرد حديث ولا آية ترغب في ذكر لفظ الجلالة مفردا. الأمر الثالث أن هذا يخالف معهود العرب في كلامهم، فإن العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة، وإنما تتكلم بالجملة التامة. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في جمل كاملة ولم يرغب في الذكر المفرد. ومن هنا فينبغي بنا أن نسير على مقتضى هذه النصوص، فهنا قال الحمد لله تملأ الميزان، وفي الحديث الآخر أفضل الذكر لا إله إلا الله، في الحديث الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أما الذكر باللفظ المجرد فهذا ليس مشروعا. وقوله تملأ الميزان يعني تملأ كفة الميزان يوم القيامة، وفي هذا دلالة على أن الوزن يكون للأقوال، فقد ورد أن الوزن يكون للسجلات التي تسجل فيها الأعمال، كما ورد في حديث الذي طاشت فيه الصحفة أو كفت الميزان بلا إله إلا الله، وقد ملئت كفة الميزان الأخرى بسجلات كثيرة تبلغ 99 سجلا. فالوزن هنا للسجلات التي تكتب بها الأعمال. وورد أن الوزن يكون للمكلفين، كما قال صلى الله عليه وسلم عن ساق بن مسعود: إنه ليزن يوم القيامة كذا وكذا. وكذلك يكون الوزن للأعمال والأقوال، ومن أدلة ذلك هذا الحديث الحمد لله تملأ الميزان. ومن معتقد أهل السنة إثبات الميزان الذي توزن به هذه الأمور الثلاثة، خلافا لبعض الوعيدية الذين ينفون حصول الميزان. ولعل نفيهم للميزان وللشفاعة ناتج من قولهم بإنفاذ الوعيد، وأن أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في نار جهنم، ولذلك فإنه لا حاجة للميزان على حسب معتقدهم. وقولهم باطل، قد دلت النصوص على بطلانه من وجوه متعددة. ويدل على هذا أن الله جل وعلا قد سمى بعض أصحاب الكبائر مؤمنين وجعلهم إخوة للمسلمين، كما قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وكما قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فجعلهما مؤمنين. وهل ملء كلمة الحمد لله للميزان من وقت التكلم بها، أو إنما يكون ذلك يوم القيامة؟ قولان للعلماء لا يترتب على الترجيح بينهما ثمرة. ثم قال المؤلف: وسبحان الله، المراد بها تنزيه الله عن النقائص وعن اللغو وعن العبث وعن الكلام الباطل وعن كل ما لا يليق، هذا هو معنى سبحان الله. فإذا قلت سبحان الله كأنك تقول أنزه الله عن كل أمر لا يليق به سبحانه. وتقدم معنا والحمد لله، ثم قال تملأان أو تملأ، التردد هذا من بعض الرواة. وسبب التردد أن كلمة سبحان الله والحمد لله هل هي كلمة واحدة لأنها جملة واحدة؟ ومن معهود العرب أن تطلق لفظة كلمة على الجملة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلا كلمة فلان. وكما ورد في الحديث: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أو أن سبحان الله جملة والحمد لله جملة، ومن ثم يقال فيها تملأان. وملء هاتين الكلمتين لما بين السماوات والأرض هل هو ملء ببركتهما، أو ملء لما بين السماوات والأرض بنورهما، أو ملء لهما بالأجر المرتب على قولهما؟ هذه أقوال لأهل العلم، ولا نستطيع أن نجزم برجحان بعضها على بعض إلا بدليل، ولا أعلم في ذلك دليلا. وقوله: والصلاة نور. الصلاة هنا هل المراد بها جميع الصلوات بحيث تشمل النفل والفرض، أو أن المراد بها صلاة الفريضة؟ هذا قول، هنا قولان لأهل العلم. ومنشأ الخلاف من كلمة أل، هل هي جنسية أو عهدية؟ فإن كانت الجنسية فإنها تشمل جميع الصلوات، وتشمل صلوات النفل وصلوات الفرض. أو أن العهدية، ومن ثم يقال بأن المراد بها الصلاة المعهودة وهي الصلاة الواجبة الصلوات الخمس. والقاعدة عند الأصوليين أن الأصل في ال أن تكون جنسية ولا تصرف لتكون عهدية إلا بدليل أو بقرينة سابقة تدل على أن المراد ليس الجنس وإنما المراد معهود سابق، ولا يوجد معهود سابق. ولذا فإن الأظهر أن هذه الكلمة الصلاة نور يراد بها جميع الصلوات بما يشمل النفل والفرض. وقوله نور يعني أنها سبب للهداية، وقد ورد مثل ذلك في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما نهت عنهما إلا أنها تضيء لصاحبها الطريق وتكون سببا لتوفيق الله للعبد في البعد عن المعاصي والذنوب. وفي هذا ترغيب في أداء الصلاة وبيان عظم أجرها وثوابها دنيا وآخرة. وقوله هنا والصدقة برهان، الصدقة يجري فيها من الكلام في تفسير ال ما جرى في الصلاة، والأظهر أنها تشمل صدقة الفريضة وصدقة التطوع والصدقة الجارية، وكذلك تشمل الوصايا التي يوصي بها الإنسان لأعمال البر. وقوله برهان يعني أنها حجة لك تكون معك يوم القيامة وتدرع عنك بإذن الله العقوبات والمعاصي. وقوله هنا والصبر ضياء، الصبر حبس النفس عما لا يليق، وتشمل ثلاثة أمور: الصبر على طاعة الله بحيث يقدم الإنسان على أنواع الطاعات سواء كانت فرضا أو نفلا، ويشمل أيضا الصبر عن معاصي الله من الذنوب والمعاصي بحيث يمسك الإنسان نفسه عن الإقدام على معصية الله، ويشمل أيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة من مرض أو فقر أو عصيان الأبناء وسوء خلقهم أو نحو ذلك. والنوعان الأولان من أنواع الصبر واجبة، الصبر على الواجبات والصبر على ترك المحرمات، هذه واجبة. إذن الصبر عن المحرمات واجب، والصبر على فعل الطاعات على نوعين: الطاعات الواجبة الصبر على فعلها واجب، والطاعات المستحبة الصبر على فعلها مستحب. وأما الصبر على المصائب هل يكون واجبا أو هو من المندوبات موطن خلاف بين الفقهاء، وأكثرهم على وجوب الصبر على المصائب. قالوا إن الذي يكون من المستحبات هو الرضا بأقدار الله المؤلمة، وأما الصبر فواجب. قالوا لأن المقابل للصبر هو التسخط والجزع، وهذا منهي عنه بالشرع. وقال عن الصلاة نور وعن الصبر ضياء لأن الصبر قد يكون فيه أو قد يكون معه نوع إيلام، ولذلك أتى بلفظة الضياء الذي من قرب منه فإنه حينئذ يتأذى من مصدر الضوء. ثم إن فعل الصلاة أعظم أثرا وأجرا من الصبر، ولذلك قال هناك نور وقال هنا ضياء. واستدل به طائفة على أن فعل المأمورات أولى وأحرى من ترك المحرمات، قالوا لأن الصلاة مأمور وسماها نورا، والصبر ترك لمحرم وجعله ضياء، والضياء أقل من النور. ثم قال والقرآن حجة لك أو حجة عليك. القرآن كلام الله تعالى الذي أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المتعبد بتلاوته، وقد تعهد الله بحفظه وإبقائه، وبين أنه لا تستطيعه يد المحرفين بحيث لا ينكشف أمر ذلك التحريف. وقوله حجة لك يعني يشهد لك عند الله، أو يكون حجة عليك. فالقرآن يكون حجة لك بأمور، أول هذه الأمور قراءة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والثاني أن الإيمان بالقرآن واعتقاد أنه من الله وأنه كلام الله سبب من أسباب شهادة القرآن لك. فمن قال إن هذا الكلام الذي بين أيدينا ليس القرآن وهو عبارة عنه، فإنه حينئذ ينبغي به أن يصحح معتقده، وأن يعلم أن هذا الاعتقاد يخالف ظاهر حديث الباب، فإنه قال القرآن حجة لك، ولم يقل ما هو عبارة عن القرآن. فإن بعض الطوائف يقولون القرآن هو كلام الله النفسي، وهذا الذي بين أيدينا عبارة عنه وليس هو كلام الله، وهذا كلام باطل خاطئ ترده العديد من النصوص، ومنها قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. ويكون القرآن حجة، ويكون القرآن حجة لك أيضا متى عملت به، فإن العامل بالقرآن ومتبع القرآن يشهد له القرآن يوم القيامة. ويكون القرآن حجة لك عند الله يوم القيامة متى تدبرت هذا القرآن وتفهمت معانيه، وتفهمت معانيه، كما قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويكون القرآن حجة لك أيضا متى دعوت الناس إليه ورغبتهم بقراءته أو بالعمل به. الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، ولذلك قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. متى يكون القرآن حجة عليك؟ إذا هجرته، إذا هجرت القرآن، كما قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجران القرآن على أنواع. النوع الأول هجر قراءته، فإن قراءة القرآن من الأمور المرغب فيها في الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا ترك الإنسان قراءة كتاب الله وتدبر فيه فهذا هجر القرآن وأعرض عن القرآن. كذلك من أنواع هجر القرآن هجر الاستماع إليه، يسمع الآيات القرآنية تتلى فيعرض عنها ولا يستمع إليها، مع أن الاستماع للقرآن عظيم الأجر كثير الثواب. يقول جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن هجر القرآن هجر تعلمه، بحيث لا يذهب الإنسان إلى دور العلم ليتعلم كتاب الله ويقرأ ويتمكن من قراءة على الوجه الشرعي. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وأعدادهن من الإبل. وفي الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا نوع رابع من أنواع هجر القرآن، وهو هجر تعليم القرآن، هجر تعليم القرآن. فإذا كان الناس بحاجة إلى تعلم القرآن وعندك مقدرة ولا يوجد أحد يعلمهم سواك، وجب عليك تعليمهم، أصبح من فروض الأعيان عليك. تعليم القرآن فرض كفاية، فإذا لم يوجد سواك أحد يعلم ويتمكن من تعليم القرآن، فحينئذ يتعين عليك تعليم القرآن. ومن هجر القرآن أيضا هجر العمل به، فتأتيه الآيات والمواعظ القرآنية فلا يعمل بها ولا يستجيب لها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن هجر القرآن أيضا هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما اشتمل عليه من المعاني العظيمة والحكم والمقاصد، فإن كون الإنسان يعرض عن تدبر القرآن يخشى عليه. ولذلك قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم العشر الآيات من آخر سورة آل عمران وقال: ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. ولذلك علينا أن نحرص على تصفية قلوبنا لتتمكن من تدبر القرآن، فإن من الملاحظ أن كثيرا من الناس أصبح على قلوبهم رين وطبع على قلوبهم، بحيث تقرأ عليهم الآيات فلا تؤثر فيهم، بل لا يحركون ساكنا ولا يعملون أي جهد من أجل محاولة تعلم هذه الآيات التي تليت عليهم ومعرفة ما فيها من الأسرار والمعاني والحكم. ولذلك علينا جميعا أن نحتسب للأجر في تطهير قلوبنا من الوقر ومن الران ومن الغطاء الذي يغطي القلب. ومن هجر القرآن أيضا هجر التحاكم إلى القرآن، بحيث يذهب الإنسان إلى الأعراف أو الأحكام الجاهلية أو المحاكم التي تقضي بالقوانين الوضعية ويترك حكم الله ويترك تحكيم كتاب الله، فهذا أيضا من هجر القرآن. وقراءة القرآن والعمل بما فيه عظيم النفع دنيا وآخرة، وأهل القرآن حتى في الدنيا يقدمون. ولذلك قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. و النصوص في الترغيب في حفظ آيات القرآن كثيرة عديدة، ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين، فوصف القسمين بوصف واحد يشمل القسمين أو وصفين تشمل القسمين، وهناك وصف ثالث تختص به إحدى الطائفتين دون الأخرى. فقال كل الناس يغدو، يعني يسير في حياته ويؤدي أعماله، لكنهم وهم في نفس الوقت يبيعون أنفسهم، لأنهم يشغلون أوقاتهم في أعمال ويستعملون أبدانهم في أعمال، لكن هذه الأوقات وهذه الأبدان قد تستعمل في طاعة الله، فحينئذ يكون الإنسان قد اعتق نفسه، وقد تستعمل في اتباع الهوى أو طاعة الشيطان أو في معصية الله، فحينئذ لا يكون المرء قد اعتق نفسه، وإنما يكون قد أوبقها وجعلها مستحقة للعذاب الأليم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الوعظ، جواز السجع في المواعظ، فإنه قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفيه اختيار الجمل قليلة اللفظ كثيرة المعنى في المواعظ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وفي الحديث دلالة على أن أعمال الخير متنوعة، يتمكن الإنسان من التقلب بينها واحدا تلو الآخر. وفي الحديث أن بعض الأعمال يكون سهلا يسيرا ويرتب عليه الأجور العظيمة، فإن لفظة الحمد لله ولفظة سبحان الله والحمد لله ألفاظ قليلة، ومع ذلك قد رتب عليها الأجر العظيم. وفي الحديث اختيار الجمل القصيرة في المواعظ من أجل أن ترسخ في الذهن ويكون لها أثر على الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تفطرون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
هذا حديث عظيم النفع كثير الفوائد، ولا يمكن أن نستوعب فوائده في بقية جلستنا في هذا اليوم. كان أبو إدريس الخولاني فيما أظن إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما لشأن هذا الحديث القدسي. ما أعظم المعاني فيه، ومن أعظم المعاني فيه تعليق القلب بالله عز وجل. لو تعلقت قلوبنا بالله صلحت أحوالنا. كيف يكون تعليق القلوب بالله؟ رجاؤنا يكون بالله وحده أن يغفر ذنوبنا وأن ييسر أمورنا، خوفنا من الله وحده، دعاؤنا ورجاؤنا لله وحده. كذلك فيما يتعلق باستشعار مراقبة الله جل وعلا للعبد بقلوبنا، كذلك استحضار القلب لغنى رب العالمين عنا مع ضرورتنا، لا أقول حاجتنا فقط، نحن مضطرون أشد الاضطرار لمعونة الله جل وعلا لنا وتأييده لنا. فكل هذه الأمور قد اشتمل عليها هذا الحديث. هذا الحديث كما تقدم لا يمكن نستوعبه في جلسة هذا اليوم، ولذلك لعلنا نقرأه إن شاء الله في الأسبوع القادم ونشرحه جملة جملة. فنحن في أشد الحاجة لأن نحرك قلوبنا بما ورد في هذا الحديث من المعاني. والله لو استقامت قلوبنا، لو حيت قلوبنا، لا كان ذلك سببا لرضا رب العزة والجلال عنا، ولكان ذلك سببا لصلاح أحوالنا في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا. اللهم يا حي يا قيوم طهر قلوبنا من كل سوء. اللهم املأ قلوبنا إيمانا ومحبة لك وخوفا منك ورجاء لك. اللهم علق قلوبنا بك وحدك. اللهم يا حي يا قيوم اجعل رجاءنا فيك وحدك، ولا تجعل رجاءنا في أحد من خلقك كائنا من كان. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، وأن يكفيهم شر كل ذي شر. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، ولا تمكنه من مراده، وسلمنا من شره بقوتك يا قوي يا عزيز. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في أخذ الأسئلة، وننتقل للأخوة في الرياض إذا كان لديهم أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. هذا أحد الإخوة يسأل ويقول: هل يجوز أخذ المال على تعليم القرآن؟
الأظهر من أقوال أهل العلم جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على ما معه من القرآن، وقد قيل ذلك بتعليم منه. وأما ما ورد من الأحاديث في الترهيب من مثل ذلك ففيها مقال لأهل العلم. إذا تقرر هذا فإنه قد ورد في الحديث أن بعض الصحابة استضافوا قبيلة من قبائل العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الوادي، فجاءوا إليهم قالوا: هل معكم من راق؟ قالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا فلن نرقاه. فشارطوهم على إعطائهم شيئا من الغنم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا تكرر هذا فإن من يقرئ القرآن ويأخذ أجره على أنواع. النوع الأول من يقرئ لله ويأتيه المال تبعا، لم يشترطه ولم يريده أصالة، فهذا بأعلى المراتب وأعلى المنازل، لأنه جعل عمله لله، فهو ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنوع الثاني من شارط على المال لكنه ينوي بهذا المال التقوي به على طاعة الله، لا يريد المال لذات المال، وإنما يريد المال من أجل أن يطيع الله بذلك المال، إما أن يتصدق به، وإما أن ينفق على نفسه وعلى أهل بيته، وينوي بذلك التقرب لله لأن الله أمره بالنفقة عليهم، أو ينوي وجها من وجوه الخير غير ذلك، فحينئذ لا حرج على الإنسان في هذا، ويؤجر على تعليمه، ويؤجر إن شاء الله على أخذه لهذا المال، لأن الجميع نية صالحة يؤجر العبد عليها. النوع الثالث من قصد المال لذات المال، أو لدنيا، أو ليرتفع عند الناس بالمال، فهذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه، لكنه لا يؤجر على تعليمه للقرآن، وإنما يكون له ما وصل إليه من الأجرة. النوع الثالث من أراد السمعة والرياء، فهذا قد أقدم على فعل محرم وهو آثم بمثل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص شهر رجب بعبادة من العبادات؟
لا أعلم دليلا يدل على هذا، فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص شهر رجب بصلاة دون غيره من الأشهر. ومن ظن أن شهر رجب في خاصية في الصلاة فإن قوله لا يستند على دليل، فبعض الناس يسمي الصلاة في ليلة أول جمعة من رجب الرجبية أو صلاة الرغائب، فهذا ليس له أصل في الشرع. كذلك بعض الناس يعتقد أن رجب له مزية في الصيام، وهذا أيضا خاطئ، إنما كان أهل الجاهلية يصومون رجب، فلما جاء الإسلام جعله مثل غيره من الأشهر بالنسبة لتخصيصه بالصيام، ولذلك يقول الفقهاء يكره إفراد رجب بالصوم. لكن من كان يصوم قبل ذلك وله عادة، كمن كان يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فيواصل في رجب كغيره من الأشهر. وكان عمر رضي الله عنه يضرب أيدي المترجبين الذين يصومون في رجب ويأمرهم بالإفطار. كذلك من خص شهر رجب بذبيحة يتقرب بها فإن هذا الفعل قد ورد النهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، والعتيرة هي الذبيحة تكون في رجب، وقد كانوا يفعلونها في الجاهلية. وأما ما ورد من حديث على كل أهل بيت أضحية وعتيرة فهذا حديث لا يعول عليه ولا يجوز بناء حكم عليه، فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه راو يقال له عامر أبو مروحة مجهول، ورواية المجهول لا يصح بناء الأحكام عليها ولا يقوى بها أيضا، لأنه لا يعلم حاله وقد يكون متروكا أو وضاعا. هكذا أيضا تخصيص ليلة في رجب بظن أن لها فضيلة باسم الإسراء والمعراج، أو الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب، هذا كله أيضا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بعبادة لم يرد بها أو لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أول رجب أو قبل رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يعول على هذا اللفظ، ولا يشرع للإنسان أن يخص بداية رجب بمثل هذا اللفظ لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أسئلة
هل الرياض باقي عندكم أسئلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم وعلى الشيخ مبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما توجيه فضيلتكم لمن يقول بأن الدعوة إلى الله حصرية في الدروس العلمية في المساجد وعند المشايخ، ولا يرى الدعوة من خلال الوسائل الدعوية الأخرى مثل المخيمات الدعوية ومكاتب الدعوة والإرشاد والنوادي الصيفية وجماعات التوعية الإسلامية في المدارس؟
الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن مسمى الدعوة قد يدخل فيه ما ليس منه، وبعض الناس يسمي مثلا اجتماع القرابة دعوة، وهو في ذاته لا يكون دعوة إلا إذا تضمن أمرا دعويا، مثل الرحلة للبرية، هذا ليس دعوة في ذاته، والتنقل من بلد إلى بلد ليس دعوة، وهكذا وضع المخيم لذات المخيم ليس دعوة، والمرء واللعب بالكرة ليس دعوة، فلا يصح أن يسمى مثل هذا دعوة إلى الله، ولا يجوز للإنسان أن يقصد بهذا التقرب لله على أنه دعوة، لكن قد يقصد تأليف القلوب وجمع الناس من أجل أن يتمكن من دعوتهم، لكن أن يقصد أنه دعوة إلى الله هذا قصد خاطئ. الجهة الثانية أن الدعوة إلى الله لا تنحصر في مكان دون مكان، ولا في محل دون محل، ولا في بلد دون بلد، ولا في أشخاص دون أشخاص، بل الدعوة إلى الله عامة للمؤمنين في جميع المواطن وفي جميع الأزمان. والدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلاحظوا مقومات الدعوة: أدعو إلى الله، لا يدعو الإنسان إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى انتماء ولا إلى غيره من الدعوات، وإنما يدعو إلى الله وإلى أحكام الله وإلى شريعة الله. ثم قال: على بصيرة، يعني أن الدعوة يشترط فيها أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه، أما ما لم تعلم أنه من شرع الله فلا يجوز لك أن تدعو إليه. لو سمعت مقالة ولا قرأت كتاب ما تثق في كاتبه ما يجوز لك أن تدعو إلى ما في ذلك الكتاب، لأنك لا تتيقن ولا يغلب على ظنك أنه من شريعة الله. ومن شروط الدعوة أن تكون على بصيرة. ثم قال أنا ومن اتبعني، يعني أن كل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير على طريقته في الدعوة. والدعوة قد تكون دعوة إلى التوحيد، بأن يعني تبين للناس فضائل إفراد الله بالعبادة وما يحصل من سوء وشر نتيجة الإشراك في عبادة الله وصرف شيء من العبادات لغير الله. وقد يكون لأركان دين الإسلام، الصلاة والزكاة والصوم، وقد يكون تكون الدعوة بطبع كتاب علمي أو بطبع شريط أو بكتابة مؤلف أو بحديث إذاعي أو بالدروس العلمية. الأمر الثالث الذي يشير إليه في جواب هذا السؤال أن طلب العلم وخصوصا عند العلماء في المساجد من أعظم الأعمال أجرا وثوابا، وهو من أشد ما نحتاج إليه، فإننا نحتاج إلى التعلم من سمت العلماء، ونحتاج أن نتعلم من العلماء كيفية الفهم والاستنباط، ونحتاج أن نتعلم من علماء الشريعة أحكام الله جل وعلا، ونحتاج إلى كثير مما لدى علماء الشريعة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضلال ينشأ من ترك الناس للعلماء أو عدم وجود علماء في الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذه المجتمعات التي ذكر السائل لا تخرج علما ولا تخرج علما، وإنما تجعل الناس يبتعدون عن المعصية، وهذا طيب، لكن الذي نسمو إليه ونسعى إليه وهو الذي يحصل به الأجر العظيم هذه المواطن التي يبث فيها العلم، تكون سببا من أسباب وجود علماء في الأمة. نحن نحتاج إلى استمرار العلم في الأمة، ولا يكون هذا إلا بوجود علماء في كل جيل من أجيالها. ما أشد الحاجة إلى وجود العلماء، وهذا مثل ما ذكرت لكم لا يكون في هذه النزهات ولا في هذه المخيمات ولا في هذه التجمعات ولا في المراكز الصيفية، ما تخرج علماء. الذي يخرج علماء طلب العلم على علماء الشريعة. ولذلك حاجتنا إلى مثل هذه الدروس من أشد الحاجة وأعظمها، وأكبر سبب لضلال الأمة وشقائها وحلول النقمات والمصائب بها وتمكن الأعداء منها هو انصرافها عن العلم وانتشار الجهل فيها. ولذلك انظر الأحاديث التي جاءت بذكر ما حصل على الناس من أمور غير مرغوب فيها، تجد أن من شاءها أو تجد أنها تذكر أن من شاء ذلك هو الابتعاد عن العلم. انظر مثلا في حديث عبادة قوم نوح للأصنام، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين كانوا في أقوامهم يعلمونهم، ثم بعد ذلك رغب من بعدهم أن يتذكروهم ويتذكروا علمهم بنصب تماثيل لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي العلم فعبدت تلك التماثيل. إذن متى عبدت؟ لما نسي العلم. ولا يقول الإنسان وسائل التعلم اليوم كثرت، والله إن وسائل الجهل أكثر من وسائل العلم، ووسائل صد الناس عن الخير وعن الطاعة وعن العلم أكثر وأكثر. ولذلك نحن في أمس الحاجة لبث هذا العلم ونشره في الأمة، ولا يحقرن إنسان جهده مهما بلغ، كل كلمة سمعها إذا بثها أجر بذلك وبقيت في نفسه وحفظها وبارك الله له فيها ومكنه من العلم بمعلومات أخرى. ولذلك تجدون زملاء بالمئات يبدأون بطلب العلم، ثم يقوم أحدهم باحتساب الأجر في بثه ونشره وفي مواصلة التعلم، فيبارك الله لذلك الشخص ويكون من علماء الأمة الذين يرجع إليهم ويعظم أجره عند الله، ويكون من أولياء الله ومن الطائفة المنصورة وممن يبثون هذا العلم وينشرونه. المقصود أن الذي ينبغي أن نحرص عليه ونوجه الناس إليه ما يكون في أعلى المقامات، وأعلى المقامات الحلقات العلمية والدورات العلمية التي تقام لتعلم العلوم الشرعية، من أمثال هذه الدورة، وترغيب الناس فيها وجعل الناس يرغبون فيها، هذا أولى ما نسعى إليه.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم، ونستأذن معلقكم بالرجوع للإخوة في الرياض.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سمعنا أنه يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة، فهل لهذا أصل؟
أعيد.
سمعنا أنه يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة، فهل لهذا أصل؟
بعض الناس يتقرب إلى الله جل وعلا بمثل هذا الفعل، وبعضهم يكون يؤديه في أثناء صلاته فيكون حركة وعبثا. فهمتم السؤال؟ إذا صلينا في التراب أو في برية يبقى على الجبهة شيء من التراب، هل نمسحه أو نبقيه؟ نقول في أثناء الصلاة الاشتغال بمسحه إذا لم يكن مؤذيا من الحركة والعبث، والشرع يتطلع إلى سكون الجوارح في أثناء الصلاة. أما بعد السلام فإن كان هذا على جهة التقرب، لأن بعض الناس يظن أنه قربه، أن مسحه قربه وعبادة، فنقول هذا غير مشروع ولا يصح لك أن تتقرب لله به، إنه من العادات والمباحات. أما إذا مسحه وأزال ما فيه تنظيفا لنفسه فحينئذ لا حرج على الإنسان فيه. ورد عن بعض التابعين النهي عن مثل هذا، لكن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من أقوال التابعين على ما تقرر عند علماء الأصول. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم المصافحة بعد الصلاة، وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة والنفل؟
القاعدة الشرعية أن ما وجد الداعي له في عهد النبوة ثم لم يفعل فإن ذلك دليل على عدم مشروعيته. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في مسجد واحد الفرائض، وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سنة أو 10 سنوات، ولم يؤثر عنهم المصافحة بعد الصلوات، وكان الرجل منهم إذا دخل المسجد سلم ولم يرد عنهم مصافحة. أفليس من الأولى والأجدر أن نسير على طريقة أولئك القوم، وكما تقرر وكما تقدم أنه إذا وجد الداعي للفعل في عهد النبوة ثم لم يفعل دل ذلك على عدم مشروعيته. والله تعالى يقول اتبع سبيل من أناب إلي، ومن أعظم من أناب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أحد الأخوة من المغرب يقول شخص خاف على أبنائه الصغار ولم يذهب إلى صلاة الجماعة خشية أن يتركهم لحالهم، يقال عنه أنه مشرك ووقع في شرك المحبة؟
من قال عنه أنه مشرك فهو مخطئ، ولا يصح أن يطلق مثل هذا على هذا الرجل، فإنه إذا اشتغل قلبه ولم يتمكن من جلب هؤلاء الصبية معه فإنه حينئذ لا يلحقه حرج لأنه يخشى عليهم. وجاءت النصوص بترك أو بجواز ترك صلاة الجمعة لبعض الأعذار التي تماثل من كان بهذه الصفة، وإن كان الأولى بالإنسان أن يحرص على أداء الصلاة ولو كان عنده مثل هذه الأعذار. والإنسان يعلم ما في صلاة الجماعة من الأجور العظيمة المرتبة عليها. أما بالنسبة لإطلاق لفظ الشرك أو لفظ النفاق هذا لا يجوز ولا يصح للإنسان أن يطلق مثل هذا اللفظ، حتى لأن هذا إن كان مصيبا فهو مصيب، وإن كان مخطئا فهو متأول، حتى ولو كان غير متأول يقال له عاصي لو قدر أنه مخطئ. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه معاذ صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، أو يذهب إلى بعض مساجد الأنصار فيصلي بهم العشاء، وكان يطيل القراءة فقرأ سورة البقرة، فكبر معه رجل فلما أطال القراءة نوى الانفراد وأتم صلاته وحده، وذلك أن وراءه السواني تعمل، يعني أبقار أو إبل قد وضع عليها الحبال وتخرج الماء، فهو يخشى أن يكون تركه لهذه الجمال سببا في ضياع الماء أو سببا في فساد شيء من أجهزته أو حباله أو فنوى الانفراد وأتم الصلاة. فتكلم عليه بعض الصحابة وقالوا فلان منافق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقبل منه الشكوى وبين أن إطلاق هذا الاسم عليه خطأ، وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وأرشده إلى أن يصلي بمثل سبح اسم ربك الأعلى والسماء والطارق ونحوها من السور. فالمقصود أن مثل هذا الفعل له نظائر جاءت الرخصة فيها بترك صلاة الجماعة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل تصح الصلاة خلف إمام لا يحسن أحكام التجويد؟
أحكام التجويد على نوعين: نوع تقام به الحروف ويكون سببا لصيانة اللفظ من التحريف، فهذا واجب متعين، ولا يصح أن يصلي خلف من لا يتقنه إلا إذا كان المأموم مماثلا له، لأنه يحرف اللفظ. النوع الثاني من أنواع التجويد ما لا يؤدي عدم مراعاته إلى تحريف اللفظ أو تبدل المعنى، فمثل هذا يجوز للإنسان أن يصلي خلفه والصلاة خلفه صحيحة، وإن كان الأولى والأحسن به أن يبحث عن الإمام المتقن لقراءته من أجل أن يكون ذلك أسد للصلاة من جهة وأكثر لأجرها، ومن أجل أن يتعلم منه طريقة نطق الحروف وتجويد القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى الجميل الاختياري في تعريف الحمد؟
الحمد هو الوصف بالجميل الاختياري. الجميل يعني الأفعال الحسنة الطيبة ذات الثمرات العظيمة والمنافع الجيدة، والاختياري يعني أنه يختار ذلك وليس رغما عنه أو وليس مكرها عليه، فإن من فعل فعلا طيبا وهو مكره عليه لا يحمد عليه، ومن فعل فعلا سيئا فإنه لا يحمد على ذلك الفعل. هذا معنى قولهم الوصف بالجميل الاختياري. نعم.
أثابكم الله. هل العمرة في رجب مستحبة كما نقل بعض طلبة العلم عن ابن عباس؟
والله الأظهر عدم الاستحباب، وأن رجب مثل غيره، هذا اللي يظهر لي، لأن النصوص الواردة في فضيلة العمرة عامة لم تخص شهرا بدون شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب مع قدرته على ذلك، ولم يحث أحدا من الصحابة على عمرة في رجب. ولما قال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب قالت عائشة: والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وابن عمر معه، وما اعتمر في رجب قط. فلو كان في ذلك فضيلة ومزية لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو حثه ورغب فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هو الذي يقرأ القرآن والقرآن يلعنه؟
هذا ورد في بعض الآثار: هو الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به.
ثابكم الله. حكم عمل القاضي في القانون الوضعي أو في النيابة العامة؟
القوانين الوضعية مخالفة للشرع وفيها نبذ لأحكام الشرع، ومن ثم الأصل المنع من العمل في القضاء الوضعي إلا إذا كان الإنسان غير ملزم بالحكم به، فإن كان له اختيار يستطيع أن يحكم بما يخالف ما في هذه الأنظمة والقوانين من ما يوافق النصوص الشرعية فحينئذ لا حرج عليه فيه أن يعمل مثل هذا العمل. أما إذا كان عاجزا عن ترك مخالفة النصوص الشرعية في الحكم والقضاء فحينئذ لا يجوز له أن يعمل بمثل ذلك. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه: المقصود أن النصوص كثيرة في وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله. وأما بالنسبة للمحاماة فإن كان مقصد الإنسان تخليص الحقوق وإيصالها لأصحابها فلا بأس، وأما إن كان قصده أكل المال أو المحاماة عن موكله سواء كان على حق أو على باطل فلا يجوز له ذلك، وهذا من أكل المال بالباطل ومن السفت الخبيث ومما يدخل في النصوص الدالة على تحريم الظلم وعظم شناعته في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي السنة المستحبة فعلها بعد دفن الميت؟ وهل يكون الدعاء للميت بعد الدفن برفع اليدين؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد دفن الميت: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد قبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات لم يؤثر عن النبي ولا عن أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن أحدا قام على القبر رافعا يديه يدعو، وإنما كان كل إنسان يدعو بينه وبين الله جل وعلا بدون رفع صوت وبدون رفع يدين وبدون أن يكون على القبر مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد عند بعض القبائل بعض الأحكام العرفية، فمثلا إذا كان هناك خلاف بين شخصين يقوم شيخ القبيلة أو من ينوب عنه بإنهاء هذا الخلاف بوضع حكم على أحدهما، ويقول مثلا: حكمت عليك بخروف أو خروفين، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل على نوعين: النوع الأول إن كان على جهة الصلح بحيث لا يكون فيه إلزام فحينئذ لا بأس وهو جائز، أما إذا كان فيه إلزام وجبر للخصمين على هذا الحكم ولو لم يرضيا به فهذا من الطاغوت، فهذا إيش؟ من تحكيم الطواغيت، وتحكيم الطواغيت جاءت النصوص بالتحذير منه وبيان الشناعة الشديدة على من فعله. والمقصود أن مثل هذا فيه تفصيل على ما تقدم. وكذلك لو كان الجبر والإكراه بصفة معنوية بحيث لو لم يستجب لهذا الحكم لقوطع أو لتكلموا في عرضه أو نحو ذلك، فحينئذ يكون هذا من أحكام الجاهلية ومن أحكام الطواغيت. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم أعنا على طاعتك، وارزقنا يا حي يا قيوم الإنابة إليك. اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة النصوح. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالهم على البر والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.